سلسلة التبيين لشبه المشككين والرد على المعمري الرويبضة المهين. الجزء الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من سلسلة التبيين لشبه المشككين والرد على المومري الرويبضة المهين. يقول المومري عامله الله بعدله:
يا مشايخ، يا منافقين، يا كذابين، يا
أقول إذا كان هذا الكلام في المشايخ والعلماء أنك تصفهم بالمنافقين والكذابين، لا لشيء، إنما لأنهم قرروا ما قرره الكتاب المبين والسنة المطهرة مما يعارض عقلك السقيم المستأجر، فكيف سنقول فيك؟ ماذا تريد أن نقول فيك؟ هل نقول فيك عالم أو شيخ؟ فأنت أيدر بوصف النفاق والكذب من مشايخ الدين وعلماء المسلمين، وأولى بأن يدفن في وجهك إهانة وإذلالا. وتابع المومري السفيه قائلا:
من الدينك آية يا طرطو يا صعلوك، من الدينك آية.
لن نقول لك كما قلت من هذه الألفاظ السوقية، وحالنا معك كما قال الله:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وقال:
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
ونتمثل بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. ويقول أيضا رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ثم تابع المومري قائلا:
تقول لي قال النبي وتدبير حد الضعيف موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: كيف عرفت أنه ضعيف وموضوع؟ والضعيف والموضوع هو عقلك ومنهجك، أما الحديث فلا يحكم عليه بالوضع والضعف بطريقة المزاج والعقل، بل هو علم له أصوله وقواعده، والحديث الذي تصفه بالضعف قد أجمع العلماء على صحته وتلقته أمة الإسلام بالقبول، ولم يحكم عليه أحد بالضعف على مدار 14 قرنا غير السفيه المعتوه المومري عامله الله بعدله. قوله:
إذا في حديث منادف لكتاب الله يمشوا في الحديث وينبذوا الفراد وراء ظهوره. ولكن
أقول: لا يوجد حديث صحيح يعارض القرآن الكريم البتة، ولو قلنا هذا لرددنا قول الله عز وجل:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فلا يوجد إلى الآن مثالا واحدا يدل على معارضة السنة الصحيحة للكتاب العزيز، وإنما يفتعل هذا التعارض أهل الأهواء والمشككون، وسرعان ما يفضحون، والحمد لله رب العالمين. واستمع إليه وهو يقول:
هيا سمعتوا الحديث في صحيح بخاري ومسلم وابن ماجه وابن كعب وابن لاوة وابن عادة وابن لو الحديث صحيح. أيش الحديث؟ كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم في آية في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا أن هذه كانت آية، وكان الصحابة لو ما يصلوا يتلوا هذه الآية في صلاتهم. هذه الآية من الوحي الذي نزل من السماء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آية. طيب هذه الآية وين؟
أقول: نعم، هذا الحديث صحيح ولا إشكال فيه، والذي دفعك لهذا الرد هو اعتقادك الباطل بعدم الإيمان بحد الرجم، وهي عقيدة الخوارج المارقين. والجواب على هذه الشبهة من وجوه: أولاً، لقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن وجود النسخ في القرآن الكريم، قال تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
وبناء على ما سبق، فالحديث المذكور الذي أفاد عن وجود آية كانت من القرآن من الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها مؤيد بالسنة الصحيحة.
قالوا إن كان في داجن دخلت بيت النبي، داجن يعني حشرة يعني بعوضة، دخلت بيت النبي والنبي مريض، فأكلت من الوحي أكلت هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكالا من الله والله عز وجل، أكلتها هذه الداجن.
رواية أن هذه الآية كانت في صحيفة فأكلتها داجن رواية ضعيفة عند أهل العلم. قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث صفحة 443: ألفاظ حديث مالك خلاف حديث ألفاظ محمد بن إسحاق، ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق. وهذه المخالفة كافية لدى المحدثين في الحكم على لفظ محمد بن إسحاق بالضعف والرد والشذوذ، فالحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددا. وفي هذه الرواية خالف ابن إسحاق يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس، وهما أئمة هذا الشأن وأعلامه الكبار. وقال أيوب بن إسحاق: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة من حديث الواحد ولا يفصل كلام هذا من ذا. وضعفه يحيى بن معين في إحدى الروايات عنه، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: اختلف الأئمة فيه وليس بحجة، إنما يعتبر به. انظر تهذيب التهذيب 45. وخلاصة القول فيه أي في ابن إسحاق هذا الذي تفرد برواية ذكر الداجن في الحديث، خلاصة القول فيه أنه حسن الحديث، فحديثه حسن لكن إذا خالف الثقات فهو الشاذ كما تقدم، وهنا الحال كذلك. إذا تبين هذا علمنا أن قصة الداجن ضعيفة. ويقول الألوسي رحمه الله تعالى: وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلتها الداجن فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ. كذا في الكشاف، انتهى من روح المعاني 1140. وقال محقق مسند الإمام أحمد: إسناده ضعيف لتفرد من إسحاق وهو محمد، وفي متنه نكارة. انتهى من طبعة مؤسسة الرسالة المجلد 343. وعلى فرض ثبوتها جدلا فذلك لا يتنافى مع حفظ الله لكتابه، لأن ذلك مما نسخ ولم يبق حاجة لبقائه في المصحف. وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كما في المحلى في المجلد 12 صفحة 177: فبيقين الندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر، فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها لبلغها، ولو بلغها لحفظت، ولو حفظت ما ضرها موته كما لم يضر موته عليه الصلاة والسلام كل ما بلغ من القرآن. انتهى. هذا ما يتعلق بقصة الماعز أو الداجن، فذهبت شبهة المشككين وتبين جهل المومري المهين. أما ما يتعلق بحد الرجم فقد يسر الله لي بكتابة بحث كامل في رسالة سميتها الإلمام بأحكام حد الزنا في الإسلام، وقد سقت في الباب 20 حديثا في إثبات حد الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وأجمعت الأمة على هذا الحكم، وقد نقلت إجماع العلماء خلال 10 قرون من القرن الثالث إلى القرن 13، فقد نقله ابن منذر المتوفى سنة 318 هجرية كما في الإجماع صفحة 212، وأبو بكر الجصاص المتوفى سنة 370 كما في أحكام القرآن الثالث 388، وابن بطال المتوفى سنة 449 كما في شرح صحيح البخاري الثامن 431، نقله الحافظ ابن حجر، وكذلك نقله الماوردي رحمه الله المتوفى سنة 450 كما في الحاوي الكبير في المجلد 13 صفحة 192، وابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456 كما في المحلى 12 169، وابن عبد البر المتوفى سنة 464 كما في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد في المجلد 9 صفحة 79، والقاضي عياض المتوفى سنة 544 هجرية كما في إكمال المعلم المجلد 5 صفحة 270، وابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595 كما في بداية المجتهد 2 صفحة 356، وابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية كما في المغني صفحة 39. وابن القطان المتوفى سنة 629 كما في الإقناع في مسائل الإجماع تحقيق الصعيدي المجلد الثاني صفحة 255. ونقله أيضا النووي المتوفى سنة 676 هجرية كما في شرح النووي على صحيح مسلم المجلد الحادي عشر صفحة 189. ونقل الإجماع أيضا شمس الدين بن قدامة رحمه الله المتوفى سنة 682 هجرية كما في الشرح الكبير المجلد العاشر صفحة 155. وابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 729 هجرية كما في مجموع الفتاوى المجلد العشرين صفحة 399. والعيني رحمه الله المتوفى سنة 855 هجرية كما في عمدة القاري الرابع والعشرين صفحة 41. ونقله أيضا ابن الهمام المتوفى سنة 861 هجرية كما في فتح القدير المجلد الخامس صفحة 224. ونقله أيضا ابن نجيم المتوفى سنة 970 هجرية كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق المجلد الخامس صفحة 8. والخطيب الشربيني المتوفى سنة 977 كما في مغني المحتاج المجلد الخامس صفحة 442. والملا علي القاري المتوفى سنة 1014 كما في شرح مسند أبي حنيفة صفحة 358. والمناوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1031 كما في فيض القدير المجلد الثالث صفحة 434. ونقل الإجماع أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1255 كما في نيل الأوطار المجلد السابع صفحة 109. ونقل أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1393 هجرية كما في أضواء البيان المجلد الخامس صفحة 372. ونقل الإجماع ابن عاشور رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1393 كما في التحرير والتنوير المجلد الثامن عشر صفحة 120. كل هذه الإجماعات التي ذكرتها آنفة إجماعات أهل العلم على مدار عشرة قرون. وحول هذه الشبهة رددت على الدكتور العقلاني في جزئين منشورين بعنوان كشف الشبهات حول صحيح البخاري والرد على الدكتور العقلاني. ومن جهل المومري الجهل المركب أنه يفسر الحديث كما يشاء بلا علم ولا حلم ولا يعرف حتى المعنى اللغوي فضلا أن يعرف المعنى الشرعي. استمع إليه وهو يفسر الداجن بالحشرة.
داجن يعني حشرة يعني بعوضة.
والداجن المقصود بها الشاه وليست الحشرة يا أحمق. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. وإلى اللقاء في مجلس آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.